كنا انتهينا في اللقاء السابق عند حديث الشيخ عبد القاهر عن البلاغة والبيان والبراعة. تعريف البلاغة أظنها صفحة 43، والبيان والبراعة. كنا انتهينا إلى هذا الموضوع، وقبل أن أتكلم فيه أشير إلى أن تعريف عبد القاهر للبيان والبلاغة والبراعة ده يكاد يكون الخطوة الأخيرة التي ينتقل بعدها إلى تعريف النظم، يكاد يكون الخطوة الأخيرة التي ينتقل بعدها إلى تعريف النظم، لأن الفرق بين تعريفه للبلاغة والبيان والبراعة وتعريفه للنظم هو الفرق بين المجمل والمفصل، هو الفرق بين المجمل والمفصل، لأن الكلام فيهما أصله واحد. هذه واحدة، من المهم أن نستحضرها وأن ندركها وأن نعيها، لأن حديث عن البلاغة والبيان والبراعة الذي سأتحدث عنه اليوم هو مرحلة تالية لكلامه في النظم أو في البلاغة، حين قال: منذ أن طلبت العلم وأنا أنظر فيما قاله الناس في الفصاحة والبيان والبراعة فأجده كالرمز والإيماء إلى آخر ما قلناه، وأن وجد كلمات ثمانية دارت على ألسنة العلماء، وقلنا إنها في الشعر وأنها منقولة من الشعر في وصف الشعراء لأشعارهم، وأنه اصطفى منها كلمة النظم، وأنه عاد وأنها في الكلام مجاز فعاد بها إلى الحقيقة، وبدأ يتضح له من حديثهم عن النظم أن المراد تأليف الكلام وتركيبه، كتأليف حبات العقد وتركيب حبات العقد تركيبا يراعى فيه أحوال الحبات وأشكال الحبات وهيئات الحبات إلى آخره، كذلك تركيب الكلام يراعى فيه أحوال اللفظ وأنه واسم أو فعل أو معرف أو منكر إلى آخره. هذه المحاولة، أنا قلت لكم دي من أهم صفحات عبد القاهر التي تكشف لنا طريقه، هذه المحاولة أسلمت إلى ما سنقوله اليوم، لأنها تأليف الكلام وتركيبه سيحدث عنه الليلة إن شاء الله في البلاغة والبيان والبراعة حديث يكاد يكون صقل، يكاد يكون صقل، يكاد يكون تهذيب، يكاد يكون بيان لما ذكره في النظم. يبقى أنا كان عندي ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التي حديث عن النظم والتحبير والتصوير الذي ذكره أول طلبه للعلم، وأنا قلت إنها صفحة في غاية الأهمية. المرحلة الثانية التي سنتكلم عنها، هذه المرحلة بزغ فيها فكرة النظم، وده من المهم جدا أن أنا أعرف كيف نمت الفكرة عند العالم، ليس من الإنصاف للمعرفة أن أنا أحفظ ما انتهى إليه فكر العالم فقط، وإنما من الإنصاف للمعرفة أن أنا أعرف كيف نمت الفكرة عنه وكيف خطى عقله نحوه، كيف خطى عقله نحوه. احنا لما نيمنا اللي في راسنا واعتمدنا على ان غيرنا سيفكر لنا ويتكلم في النقد في المساء واحنا نصبح نلحس كلامه في الصباح وأتكلم في كل شيء في أي وقت. وإحنا لما قبلنا أن نوكل عنا عدونا الألد ليفكر لنا وليعلمنا ثقافتنا وليعلمنا شعرانا وليعلمنا أدبنا وليعلمنا كل شيء، انتهت مننا أشياء مهمة جدا. احنا بنحصل المعرفة من غير ما نعرف كيف نمت هذه المعرفة، مع العلم بأن معرفة كيف نمت أجل من معرفة أجل من قط الثمرة. وأنا الآن أبين بعجزي هذه المراحل التي هي في غاية الأهمية، وربما كان منكم من هو أقدر على بيانها مني، إنما الذي رأيته أن الصفحة بتاعت منذ خدمت العلم أظنها صفحة 34، أيوة، ولم أزل منذ خدمت العلم، هي الصفحة التي بزغت فيها فكرة النظم، والذي سأتحدث عنه الليلة صقل الفكرة، والذي سأتحدث عنه الليلة أيضا إن شاء الله وواصلنا إليها اللي هو تعريف النظم، الوضع النهائي لفكرة النظم، الوضع النهائي الذي لا تزال عليه إلى الآن، لم تنتقد ولم يستطع أحد أن ينقض منها حرفا واحدا، لأن شغل علماء بتفكر، مش شغل علماء بيفكر لهم غيرهم نيابة عنهم، لا، جيل يربى على أن غيره يفكر له نيابة عنه، جيل لا يحفظ أرضا ولا عرضا ولا تاريخا ولا شيئا مطلقا، جيل لن يحفظ شيء يضيع كل شيء، وإنما المسألة هي أن تعيش عقولنا مع الأفكار، وأن تعرف عقولنا كيف نمت الأفكار في عقول الكبار إلى آخر. وحسبي هذا، لأننا لو أردت أن أشرح أكثر من ذلك هفضل أضيع اللقاء كله في هذه المسألة. بسم الله، في صفحة 43 يتكلم عن البيان والبراعة والبلاغة والفصاحة، وهو لا يعني هذه المصطلحات وحدها أو بعينها، وإنما يعني كل وصف يوصف به الكلام من حيث هو مبين عن نفس صاحبه. كل وصف يوصف به الكلام من حيث هو مبين عن نفس صاحبه، ومن حيث هو تتفاضل طبقاته. يعني باختصار الشعر والنثر، والشعر الذي يتفاوت والنثر الذي يتفاوت، وكلامي أنا الذي يتفاوت وكلامك أنت الذي يتفاوت، ما المراد به؟ قلت هناك النظم اللي هو التأليف والترتيب، وهنا صاغ فكرة النظم الذي هي التأليف والترتيب صياغة علمية، وقال المراد بها يعني بهذه الألفاظ حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة. وهذا من الكلام الموفق، هذا من الكلام اللي فيه عطاء من الله، فيه إلهام. حسن الدلالة مهم جدا، حسن الدلالة ده لازم يغذي عقولنا ونفوسنا، حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزيان. أنا دايما أتعلم على أساس أن أنا لما أقرأ كلام بأشوف الكلمة الرأس والكلمات التوابع لهذه الرأس، وأعطي الرأس أهمية شديدة جدا. الرأس في اللي قلته هي كلمة حسن الدلالة، لأني وتمامها من مستلزمات حسنها، لأنها إذا كانت ناقصة يبقى لا حسن فيها. وتبرجها في صورة هي أبهى وأزين، يعني هذا يعني العناية باللغة والألفاظ والعذوبة والسهولة والسلاسة إلى آخره. كأن الكلام كأن رأس الكلام في البلاغة والبيان والبراعة والفصاحة هو حسن الدلالة. وأريد أن أفهم حسن الدلالة، لأن آفة العقل أنه يستقبل كلام مبهم. الدلالة، الدلالة تعني دالا هو اللفظ، وتعني مدلولا عليه هو المعنى. والدلالة هي طريقة إعداد اللغة، هي طريقة إعداد اللغة لتحمل إلى السامع أو إلى القارئ هذا المعنى. يبقى إن الدلالة ليست هي الدال، ليست هي الألفاظ، وليست هي المعاني، وإنما صياغة اللغة وتأليف الكلام وتركيبه الذي يدل به على المعاني دلالة تامة، ويدل به على المعاني في صورة لفظية جيدة وعذبة وسهلة إلى آخره. حسن الدلالة، حسن الدلالة هو الذي أصنعه أنا في كلامي الآن. أحاول أن أركب اللغة تركيبا تحمل فكرتي التي أريد أن أوصلها إليك. حسن الدلالة هو عمل كل صاحب بيان في بيانه، ابتداء من الكلام العادي إلى الشعر العالي والنثر العالي إلى آخره. فكلمة حسن الدلالة دي، أنا لما قلت إنها كلمة فيها إلهام، لأنها هي صنعة كل صاحب بيان في بيانه، ابتداء من خطابنا في حياتنا اليومية وبيعنا وشرائنا وتعاملنا، إلى أرقى الشعر وأصفى الشعر وأرقى المقال إلى آخره. هذا هو حسن الدلالة، وهو كما قلت مرحلة متقدمة، مرحلة مدت خطوة أو خطوتين للنظم الذي تكلمنا فيه منذ خدمت العلم. وهذا الذي يقول عبد القاهر يذكر بالذي قاله الرماني في معنى البيان، وأنه إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. وأنا أضع الكلامين متجاورين علشان أعرف إيه اللي في كلام عبد القاهر وكلام الرماني، وإيه اللي في كلام عبد القاهر وليس في كلام الرماني. إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. أحسن صورة من اللفظ دي هي تبرجها في ثم تبرجها في صورة هي أبقى وأزين إلى آخره. إنما إيصال المعنى إلى القلب الذي قاله الرماني غفلا، الذي قاله الرماني غفلا، هو الذي صاغه عبد القاهر في قوله حسن الدلالة. يبقى كأن حسن الدلالة، كيف يصل المعنى إلى القلب؟ لا يصل المعنى إلى القلب إلا بهذا التأليف وهذا التركيب الذي سماه عبد القاهر حسن الدلالة. هذا شيء. سأتبين بعد ذلك أن النظم اللي هو توخي معاني النحو على وفق أغراض المتكلمين هو حسن الدلالة، وتمامها فيما له كانت دلالة. ولما ذكر عبد القاهر حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، أراد أن يبين شيئا كان مهما عنده جدا وفي الكتابين في الأسرار وفي الدلائل، وهو أن الكلمة المفردة لا تدخل في باب حسن الدلالة، لأن حسن الدلالة لا معنى له إلا تأليف الكلام وصياغة الكلام وتركيب الكلام. فوقف عبد القاهر يناقش هذه المسألة في أول دلائل الإعجاز كما وقف وناقشها في أول أسرار البلاغة، وهو إبعاد اللفظة المفردة من أن تكون لها مدخل في الحسن. إذا كانت المسألة هي حسن الدلالة فإن اللفظة لا توصف بحسن الدلالة. لا يمكن أن أقول إن كلمة كذا أدل على معناها من كلمة كذا، هذا غير معقول. لا يمكن أن أقول إن كلمة رجل أدل على معناها من كلمة فرس، ولا يمكن أن أقول أن كلمة رجل في العربية أدل على على معناها من نظيرتها في الفارسية، هكذا يقول عبد القاهر، وهذا منطق جيد جدا. وأيضا في أول أسرار البلاغة وقف ليحدد هذا الشيء، لأنه كان ناس من زمانه يرددون هذا، وهو حريص على أن يطارد الفكر الخطأ. فكنت أهتم بأن أقرأ المبحث الواحد الذي تكرر في الكتابين، وهو في كتاب أسرار البلاغة في الصفحة 4 و5. أقول هذا لمن يريد أن يوازن بين كلام الرجل، لأن ده مهم جدا، اللي عاوز يبحث هو ده طريق البحث. بمعنى إيه؟ إن أنا ممكن جدا إن أنا أقرأ كلامه في الأسرار في هذه النقطة، وكلامه في الدلائل في هذه النقطة، وأتبين ماذا أضاف لما في الأسرار، أي شيء قاله في الأسرار ولم يكرره في الدلائل، وأي شيء ذكره في الدلائل ولم يذكره في الأسرار. وده من مسألة البحث الذي يريد أن يستكشف الأفكار وكيف كانت تعيش في نفوس العلماء. هو وقف هناك في الأسرار وذكر أن الروابط هي الأساس، الروابط هي الأساس، وأنك لو جئت بقف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي اللي هو أحسن شطر بيت شعر قالت العرب كما قالوا، وفصمت علائقه وروابطه، وفصمت وعزلت الكلمات بعضها عن بعض، ستجد نفسك أمام جملة ألفاظ لا تدل على شيء، ولا صلة لها بالشعر، ولا صلة لها بامرؤ القيس، وإنما امرؤ القيس ونفس امرؤ القيس وإبداع امرؤ القيس وتفوق امرؤ القيس هو في أن ربط الألفاظ ببعضها البعض. وقال قفة وخطب الاثنين وفعل أمر وجاء بالجواب نبكي إلى آخر، إلى هذه الروابط، هذه العلاقات، هذا الإسناد الذي قالوا عنه إنه هو مرات الفعيلة. هنا أيضا كرر هذا، ولكنه لم يشبعه اعتمادا على أنه أشبعه في كتاب أسرار البلاغة، ثم أضاف هنا شيئا لم يذكره هناك في أسرار البلاغة، وهو أن الكلمة المفردة لو كانت حسنة حسنا يرجع لذاتها لكانت حسنة أبدا في كل موقع نراها فيه، ولو كانت مستهجنة لهجنة ترجع إلى ذاتها لكانت مستهجنة في كل موقع تكون فيه. وإنما رأى بس أنا اشتغل، ناس ما وكلتش غيرها يشتغل، لا نبعا ناس بتشتغل، وأخذ يأتي بكلمات تروقك جدا جدا في بعض المواطن، وتزعجك جدا جدا في بعض المواضع. وذكر من ذلك شواهد جيدة وجليلة وأنا سأقرأها الآن. بس قبل أن أقرأها ذكر هو آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء، ودي من الآيات العظيمة التي كانت تخفق لها قلوب أهل العلم لأنها جاءت في سياق شديد على شيخنا الأول أو شيخنا الثاني نوح عليه السلام الذي دعا الناس إلى ربه 1050 عاما وصنع الفلك بيديه ونجى من نجى ورأى ولده والموج يبتلع وهو يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. بعد ما يأس من الولد يأس اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحيل بينهما الموج فشاف المأساة شاف الكرس بعينيه سيدنا نوح أب فقال ربي إن ابني من أهلي إلى آخر السياق. من هذا السياق في هذه الصورة من أشد الكلام تأثيرا وأشد الكلام بيانا لجلال الألوهية وأن علائق الأرحام إذا صادمها الدين فإنها لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها. المهم الآية دي لها سياق مهم جدا وانت لازم تقرا كده تقرا طريقه تفهم بها السياق وتفهم بها هذه الاشياء. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. عجيب ان تقرا العجيب ولا تدرك انه عجيب. عجيب جدا أن نقرأ العجيب ولا ندرك. شفت الكلام، شفت الجمل اللي هي زي قطع الماس. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، تم الكلام. يا سماء أقلعي، تم الكلام. ها؟ ويا سماء أقلعي وغيض الماء، جملة ثالثة وتم بها الكلام، يعني أفادت فائدة يحصل السقوط عليها. وسماء أخلع وغيضا وقضي الأمر واستوت على الجودي من يعني حقيقة حسن البيان مش ممكن أبدا أنك تستطيع أن تعلله التعليل الشافي الكافي، لأن إحساسك بالبيان فوق قدرة عقلك على تحليل الأسرار، لأن الإحساس بالبيان فوق قدرة العقل على. ولذلك ما فيش حل ولا شرح أكثر من أن تكرر هذا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر إلى آخره. وقف عبد القاهر عند هذه الآية الجليلة التي وقف عندها علماء كثير جدا جدا، وقف عندها كثير من علمائنا واهتزت لها أفئدتهم حتى إن بعض العلماء الذين يرون أن القرآن بعضه أبلغ من بعض، مع أن أقل في درجات البلاغة معجز، لأن دي موضع خلاف، ولا أن القرآن كله ليس فيه تفاضل وإنما البلاغة في بعضه أظهر، دي قضية ذكر أصحابها واستشهدوا بهذه الآية وقالوا هذه الآية يعني تواترت عليها ألسنة الناس لأن البلاغة فيها أقوى. قالوا لا مش أقوى، قل أظهر وغيرها مستوى في البلاغة ولكن البلاغة تظهر وتخفى إلى آخر. وقف عبد القاهر عند هذه الآية الكريمة وقال كلاما مهما جدا، اقراه يا ولد يا نديم، صفحة 45 فقرة 36 طبعا فينا حاجات يعني تفهم من كلامي، يعني مش هقول لك مثلا هو وقف وقال ان الناس حينما يكون لفظة متمكنة او لفظة فصيحة ما تفهمش انهم يصفون اللفظ، لما يقولوا كلمة فصيحة لا تفهم من هذا انهم يصفون المفردة، لانها لا تكون فصيحة الا اذا وقعت في الكلام. هو قال هنا وهناك ايضا في الاسرار في حاجات محدودة جدا جدا في فصاحة المفردة، والا تكون غريبة وحشية، وأن تكون استعملت في المعنى الذي استعملت فيه، وأن لا يكون أفسدها اشتقاق أفسدتها ألسنة العامة، ما فيش أكثر من هذا. فهو فهنا بيقول لفظة متمكنة، لفظة ما تفهمش أنها لفظة مفردة، يقول عبد القادر هذا، وإنما متمكنة لأنها لا توصف بالتمكن إلا إذا كانت إلا من حيث ارتباطها بما قبلها وبما بعدها. أنا مش حقف عند هذه الأشياء البسيطة لأن أنا عاوز أن نقف عند الرؤوس، لأن الكتاب فيه خير كثير من هذه المسائل. أقرأ لي يا نديم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
أنا عاوزك تقراها بس أستجد. هو عبد القادر حيتكلم الآن وحيشرح وأؤكد لك. عبد القادر شرح، السكاكي شرح، كثير جدا من الشروح شرحوه، وأنا قرأت كل هذه الشروح، بس أؤكد لك أن الذي أوقعها في قلبي هو إنني كنت أكذرها وأقرأها جملة جملة، وقيل يا أرض ابلع، ووضعتها في سياق، وضعتها في سياق، لأن القصة بتاعت السفينة والغرق والطوفان دي تكررت في الكتاب العزيز بإشارات مختلفة، وانا حاولت ان انا اجمع اطول الايات التي دلت على الطوفان، واوفى الايات التي دلت على انتهاء الطوفان، فوجدت ان اطول الايات التي وصفت الطوفان ايات سورة القمر، اولها ايه؟ وفجرنا الارض عيونا، لا قبلها قبلها كمان قبلها اني ايه الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، ما قالش وفجرنا عيون الارض، انما قال فجرنا الارض عيونا يعني الارض كلها صارت عيون، فالتقى الماء على امر قد قدر. ليس في القران وصف للطوفان اطول من هذا، لأن في وفر التنور فيه كلمات مختصرة جدا، إنما الآية اللي هي أن مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. تأتي بسورة هود اللي احنا معنا بقى، فتحنا أبواب السماء فجرنا الأرض عيونا يا أرض ابلعي ماءك، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر ويا سماء أقلعي، وبعدين الوصف وقت انها خلاص غضى الماء، ده مش وصف الحدث، يعني ده وصف ان ده بيان العاقبة، غضى وقضي الامر واستوت على الجودي وخلاص، انما الطوفان هو بداية الطوفان هي في فتحنا وفجرنا، نهاية الطوفان في يا ارض ويا سماء وانتهى الامر وانتهى الله، وما عدا ذلك فهو متابعة إلى آخره. فلازم تقرأ القرآن بهذا الشكل، مما تقرأ لأمامك وكان الله يحب المحسنين، تحب شيء ما تقرأش خالص، أصلا كنت حين لا تقرأ مش هتغير الوجود، يعني حين سعادتك لا تقرأ مش الدنيا مش السماء هتنزل على الأرض أبدا، إنما أنت كإنسان تريد أن تثبت وجودك وتريد أن تصنع شيئا وتريد أن يكون لك، ده قضية تانية قضية تانية. خلاص يبقى أنا فهمت بقى مسألة إيه، يعني لما بنبحث عن شيء ونجده بنجد غبطة في نفوسنا. أنا لما وجدت آيات القمر ووضعت معها آيات فول ولقيت آيات قمر بداية ها وآيات الهود وآيات هود نهاية، وجدت حسيت أن أنا فهمت شيئا ما، أحسست أنني إيه فهمت شيئا ما، ما نرجع الدهول يعني ما صحش كده، ما صحش أكبر دهول يعني. اقرأ يعني ايه دهول؟ يعني اقرا القمر لوحدها وانساها، اقرا هود لوحدها وانساها من غير ما اربط المسائل بعضها ببعض، لان يقظه العقل تقتضي مني ان انا اربط الاشياء بعضها ببعض لاصل الى كنهها. حيدر نديم، لاني هنا مغزى مهم جدا جدا. اقرا يا نديم.
فتجلى لك منها الاعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلمة بعضها ببعض.
طبعا ده كله كلام يعني برضك يعني مهم جدا جدا، بس ما هوش حاطط إيد على المشكلة. وبيقول لك يعني إن ده يرجع إلى الارتباط، وإحنا ذكرنا هذا كثيرا وعرفناه كثيرا. ها يلا ها.
وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.
هذا بقت إن شككت، ده كله يعني يريد أن يقول الروابط. مهم جدا الروابط. اللغة الإنسانية ليست إلا علاقة كلم بعضها ببعض، لأن علاقة الكلم هي عقل الإنسان. ولذلك كان القدماء على صواب دقيق جدا حين قالوا الإسناد مناط الفائدة، بمعنى أن الذي أريد أن أبلغه لك ليس أمامي سبيل إلى بلاغه لك إلا أن أضيف كلمة إلى كلمة اللي هو الإسناد. ليس أمامي سبيل للتعبير عن أفكاري بداية من الكلمات البسيطة جدا جدا وانتهاء بالشعر والفكر والفلسفة وما شئت من معرفة إلا أن أحدث بلقانتي وببياني علاقة بين كلمتين، في هذه العلاقة تسكن أفكاري قوية ضعيفة جيدة غير جيدة مكارم أخلاق رذائل نفوس قل ما شئت، إنما هي ليس لها مسكن تسكن فيه وتنتقل فيه من عقل إلى عقل إلا مسألة التناس الذي بين الكلمتين. وهذه خلاصة اللغة. يلا إن شككت بقيت خلاص، هات لي أقول إن شككت يا نديم.
إن شككت فتعمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت.
ده طبعا الكلام ده قلناه اللي بعده، وكيف بالشك.
وكيف بالشك في ذلك، ومعلوم أن مبدأ العزمة في أن نوديت الأرض ثم
قلت. أيوة هذا الذي أريده، هذا هو الذي أريده، أن نوديت الأرض. طب ما هو الجاهلين نادوا الأرض. طب ما أنا بقى أقول كده لما أبوظ حين أذهب إلى مكان عشت فيه ثم ارتحلت منه أنظر إليه وأقول ماذا حدث لك أيها الحي بعدما كنت فيه. والجاهليون قالوا أيها الطلل البال، والجاهليون قالوا سل الأرض من شق أنهارك وزرع ثمارك فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. يبقى أما الكلام ده كله مش معجز ليه؟ ليه يا أرض هو الإعجاز، وليه يا أيها الطلل البالي ليس إعجاز وهما أخوان؟ لازم أفكر. مش أحمد اللي حيقول عبد القاهر وكان الله يحب المحسنين، لا. وصدقني أنا وقفت عند هذا، هذا الذي أقوله لك وقفت عنده. طيب الأرض ما احنا الشعر مليء، ها الشعر مليء بخطاب الأرض، والنثر مليء بخطاب الأرض، وهكذا. الذي أراد عبد القاهر اللي أفهمني الحقيقة المهمة جدا جدا، اقرأ وادي نديم اللي انت قريته قبل كده، إن مبدأ وكيف بالشك ومعلوم
ومعلوم أن مبدأ العزمة في أن
الله ده، كأن لما قال الله يا أرض كان في هنا عظمة، كان في هنا عز ألوهية. لا لما أنا قلت يا أرض كلامي ما لا يباع ولا يشترى، لأن لا الأرض أجابتني ولا سمعتني ولا انقادت لأمري، إنما قال لها يا أرض فأجابت، وابلعي فبلعت، لأنه لا يقول لها ابلعي فتبلع إلا الذي قال لها كوني فكانت. هذا معنى المبدأ العظمة. لا يقول للسماء أقلعي، ها طيب ما احنا بنقولها، احنا كلنا بنقول يا سماء يا أقلع يا سماء أقلع، ده كأن المسألة مش مسألة لغة، ده كأن القصة مش قصة لغة، القصة قصة اللي تحت اللغة، المعاني التي تحت اللغة. فإذا كان تحتها إنسان فهي تكون جيدة وأحيانا جيدة جدا، ولكنها تظل في إطار الإنسان. وإذا كان تحتها عز الألوهية فهي فوق 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 كل طاقة إنسانية. مبدأ العظمة أن قال لها الله، يبقى كأن القصة مش قصة ألفاظ قيلت ولا لغة نطقنا بها وجاء بها الكتاب العزيز، إنما القصة الأمر الإلهي الذي تحت الكلمة القرآنية. إنما القصة هي إيه؟ الأمر الإلهي. أنتوا صحيح سمعين كلامي كويس؟ الإيه؟ الأمر الإلهي الذي تحت الكلمة القرآنية. ولأن اللغة تعلو قيمتها بمقدار المعنى الذي تحت ألفاظها، فليست البلاغة في هاتيك التي ينطق بها اللسان، لأن اللسان آخر مرحلة من مراحل البلاغة، هو المرحلة التي كشف فيها الغطاء، وإنما البلاغة هناك ما يجيش في الصدور وما تحت اللغة. يعني إذا حللت ما نطق به اللسان فقد حللت القشرة الظاهرة، وكان كلامك كلاما جيدا جدا ولكنه متواضع جدا جدا. وإذا حللت الذي دعا اللسان إلى أن يقول ما قال، يبقى أنت حللت البلاغة وحللت الشعر وحللت آيات الكتاب العزيز. أعيدها مرة ثانية لأنها من المهم بمكان. إذا أنت حللت ما نطق به اللسان يجب أحسن الله إليك، وعندك علم بطرائق العربية في الإبانة عن معانيها وجيد، ولكن أعلم أنك لا تزال أنك ما زدت على أن كنت على السطح، ولكن أعلم أنك ما زدت على أن كنت على السطح. أما إذا حللت المعنى الذي أنطق اللسان بما نطق به، تبقى دخلت في غور البلاغة، ودخلت في غور الشعر، ودخلت في غور الأدب، ودخلت في غور الكتاب العزيز. إذا 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 عبد القادر يقول مبدأ العظمة، مبدأ العظمة مش في أرض كما قلت، لأن كلنا جميعا نقول أرض، إنما مبدأ العظمة في الأمر الإلهي، الأمر الإلهي الذي فوق كل شيء، والذي قال للأرض ابلعي فبلعت، أقلعي وهكذا. هذه مفردات الأنبياء. غاية الأهمية، غاية الأهمية. ما تقفش عند التركيب، مع أن التركيب اللغوي لا سبيل لك إلى إهماله، لأنك لو أهملته يبقى بعيد عن النص، بعيد عن الكلام، بعيد عن الشعر، بعيد عن القرآن، بعيد. وأنا مندهش جدا جدا من الذين يعزلون التفسير عن الشعر. الله، حين تعزل التفسير عن البيان الإنساني فقد عزلت التفسير عن التفسير، لأن أهم ما في التفسير، أهم ما في التفسير هو أن تدرك أنه ليس داخل في، ليس من باب البيان الإنساني. فإذا كنت سعادتك أنت أضفت ظهرك للبيان الإنساني فأنت بتعمل سواه، ولكنك أستاذ كبير وعلى عين الراس، لأن الكل فواه. كلنا جوان يا رفيقي أنت تهوى وقلبي المكبول. فأنا مندهش جدا جدا من الذين يدرسون الحديث بمعزل عن الشعر. وانت تدرس بمعزل عن الحديث، تدرس القرآن بمعزل عن القرآن وهكذا. ولذلك لو كان الأمر بيدي لجعلت الشعر الجاهلي جزء أساسي من منهج الكتاب والسنة، جزء أساسي من، لأن ده هو اللسان العربي المبين. كان عليه السلام أفصح من نطق بالضاد، فلازم أعرف أنا فصحة من نطق بالضاد عشان أعرف كيف كان أفصحها. الله، أنت فاهم؟ سيدنا رسول الله أفصح من نطق بالضاد. طب ماذا تأخذ بالك يا أمجد؟ ها؟ طيب مش لازم أعرف أفصح من نطق بالضاد عشان أعرف أفصحهم؟ وإذا جهلت من نطق بالضاد شعرهم وأدبهم ووقفت مع سيدنا رسول الله وحده، أحد مش عارف أنا هو أين 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 مقامه من مقام قومه، إلا إذا أنا طبعا حقول أنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ودي قضية تانية، وهكذا يقال في القرآن. فده مبدأ العظمة. هو كمل يا نديم.
ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم في أن كان النداء
بها. والله كلمة مبدأ العظمة هي التي هدتني إلى ما قلته، لأن أصل مبدأ العظمة لن أجده في كلمة شاعر أو في كلمة أديب. يعني لما مرور القس يقول ألائم صباحا أيها الطلل البالي، مش هقول مبدأ العظمة أنه قال أيها الطلل البالي، لأن فيش عظم، لأنه بيغني لوحده، لأنه إيه يغني وحده، إنما مبدأ ما فيش عظم، إنما العظم هنا عن الأمر الإلهي. يلا.
ثم في أن كان النداء بيا دون أي نحو يا أيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلع الماء.
لا لا استنى، هو طبعا يعني واحد بيسألني بيقول لي يعني ايه حكاية يا أرض ويا أيتها الأرض، ايه اللي دخلها في الأمر الخارق، ها؟ ايه اللي دخلها في الأمر الخارق؟ فأنا قلت له أصل يا أيتها فيها حفاوة شديدة بالأرض. لماذا؟ لأن كلمة أي ده كلمة مبهمة يؤتى بها وصلة لنداء ما فيه الألف واللام، وتفسر بالمعرب بالألف واللام اللي هو الأرض. يبقى يا أيتها الأرض فيها إبهام، فيها إبهام وبيان، فيها إجمال وتفصيل، في عناية بالأرض. إنما يا أرض ليس فيها عناية بالأرض، وهذا هو مقام الألوهية. ولذلك قال العلماء إن القرآن، إن نداءات القرآن يا أيها الذين، يا أيها الناس، يا أيها الناس. لماذا؟ في 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 هذا النداء جملة توكيدات، اليا التي للنداء البعيد والله قريب من كل منادى، أي التي هي وصلة، وها التي للتنبيه، وهكذا. فقال العلماء إن الله ما نادى خلقه إلا لأمور، إلا لأمور جليلة، فناداهم هذا النداء. ولذلك الباحث عن الدين وعن التفسير دايما يقف بعد النداء، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره. فكل نداء من هذه من هذا النداء في الكتاب العزيز وراءه أمور جلل وهكذا. يلا ها.
ثم إضافة الماء إلى الكاف
دون ابلع ماءك، يعني لو قال ابلع الماء لا ابلع ماءك أوقع، يعني هو ماءك وأنت جديرة ببلعه فابلعه. يلا ها.
دون أن يقال ابلع الماء ثم أن أتبي نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها.
أيوة.
نداء السماء وأمرها كذلك.
طب إيه بقى اللي أتبع يعني إيه إيه السر البلاغ اللي هنا أو إيه الإعجاز اللي هنا؟ هو 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 مبدأ العظمة، يعني أنه كما نادى الأرض فأجابت وأمرها فانقادت، انتقل إلى السماء وناداها وأمرها فانقادت. فهو اللي اقرأتنا العبارة اللي انت قرأتها نديم.
ثم أن أتبي نداء
أن أتبع هذا الانتقال، هذا الانتقال هو من بابي مبدأ العظمة الذي قاله في أول الحديث، ومن باب مبدأ العظمة الذي قاله في أول الحديث. وانتهينا من هذا خلاص يا نديم. وما عدا ذلك إلا عاوز يتابع حيستطيع نخر، يعني ننتهي من هذا. وحاقف بس يعني سريعا كده على الكلمات التي قال إنها تحسن في موضع ولا تحسن في موضع، وما دامت كذلك يجب حسنها حسن موضع. الناس بتشتغل زي ما قلت انا. الكلمات التي تحسن في موضع ولا تحسن في موضع، وما دامت كذلك فلا بد ان يكون حسنها حسن الموضع. ذكر من ذلك كلمة الاخدع، وقال تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا. طبعا ده شاعر قديم جدا، انما شعره بيهز نفوسنا. لماذا؟ لانه بيحدث عن الروح الانسانيه وعن النفس الانسانيه. تلفت نحو الحي، يا سلام يا سلام، انعم ببرك وانعم بحبك وانعم بوفائك لارضك ولترابك، انعم بحبك وبتلفتك وبوفائك وبحرصك على أرضك وحنينك لترابك، يا سلام. حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وجعت من ليتا. أنا أحب هذا الشعر، وده هو اللي هيأني لما لتهمي وقيل أرض بلعي ماك وسماء. إنما إذا أنا تركت هذا، طبعا أنا أقرأ الشعر وأجد فيه شيئا جليلا جدا، شيئا جليلا، لأنه هو بيعبر عن الروح الإنسانية، وبيعبر عن معاناة عانيتها، وبيعبر عن أشواق عشتها، وبيعبر عن آلام عشتها، وعن كذا وكذا وكذا. فهو إنسان وأنا إنسان، وحديثه حديث إنسان لإنسان، فأنا بألفه وبأحبه. إنما إذا جاءت آية قرآنية أشعر أنها نزلت من السماء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أنزل كتاب أنزل إليك، ولا إن أنزلناه دي الحقيقة، لأنك بتشعر مش أنزلناه يعني نزل به جبريل فحسب، ونعم هو كذلك، وإنما أنت بتشعر إن الآية تتنزل عليك من علياء وتهيمن عليك وتهيمن وتسطو عليه وتملك قلبك وعقلك. فهذا هو إدراك الإعجاز. فلما كنتش أنا بأعجب به حتى وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا، ووجع وتلفت نحو الحي حتى لفت نحو الحي وأحسست بإحساسه هو وبحبه لترابه ووطنه وأرضه وعرضه وإلى آخره، ما كنتش أنا أشعر بأني أنزلناه، ده شيء تاني. أصل أنزلناه، ما فيش شعر اسمه أنزلناه، ما فيش شعر اسمه أنزلناه، إنما أنزلناه يعني هبط إليك من المحل الأرفع. يعني إيه هبط إليك من المحل الأرفع؟ وهكذا اقرأ. أضرب السلة وخلاص، أضرب السلة وبس. يلا خلاص يا وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي، ده بالتاني أخدعي فيها حسنة. وبعدين جاء لي بأخدعي من صناعة أبي تمام، وأبو تمام ده شاعر عجيب جدا جدا، يعلو ويعلو حتى يحلق وحده. أبو تمام يعلو ويعلو حتى تراه يحلق وحده هناك لا ينازعه أحد، ثم كأنه يضن عليك بما أعطاك وبما أكرمك من شعر، فيأتيك ببيت يكرهك في الشعر. ولذلك أنا لا اندهشت، أبو تمام موهبة مختلفة تماما. ولذلك المتنبي كان رجلا عجيبا، لأنه هو نظر في شعر أبي تمام وأخذ ولو بعث المتنبي وقيل له من أشعر الناس الذين ما هو الديوان الذي كنت تطيل النظر فيه، سيقول أبو تمام. فأخذ منه وأدهشني. ولذلك لما جمعت أنا أبياته السيئة المسيئة ورجعت بها إلى الديوان، فوجدت قبل هذا البيت السيء بيت يرتقي بك إلى آفاق عالية، أو يأتيك بعد منه يغسله. هو لم ترتقي بك فكأنه ضن عليك بهذا الأمر فجه نازل بك الأرض، أو هو ينزل بك الأرض وبعدين يغسله ببيت شعر ثاني بعد منه من أرقى الشعر وأصفاه وأنقاه. فوجدت دايما أبيات أبي تمام المرفوضة بين أبيات إما أن ترتقي بك إلى سماء الشعر أو وهكذا. فدي عاوزة شغل، المسائل عاوزة شغل، تفهم القرآن بهذا الشكل يعني، إنما تنام وتتكلم بس يلا. اقرا يا نديم يا ولد. لا بد أن يتغير كل هذا، وإحنا قادرون عليه. وربنا ما خلقش الجنة للعواطلية، وربنا خلق جنة أعرضها السماوات والأرض للعواطلية، يعني للجماعة الهيفين الخيبين اللي بيوكلوا غيرهم يفكر لهم، دي خسيسة. ولذلك أنا قلت لكم مرة إن أنا معتقد إن التاريخ يوما ما سيغسل هذه المرحلة ويمسحها، لأنها من أسوأ تاريخ التاريخ العربي والإسلامي. في الدنيا ناس يوكلوا غيرهم يفكر لهم، ثم توكل غيرك يأكل لك. يعني أنا إيه التوكيل اللي فكر يعني الله طوفان الأخ. اقرأ يا ولد، اقرأ يا ولد نديم.
فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيب.
أيوة بيقول يا أبو تمام، يا دهر قوم من أخدعيك فقد أججت هذا الأنان من خروقك. طيب خلاص انتهينا، اقول الكلام ده. وبعد ذلك ايه والله في بيت جيد لعمر بن ابي ربيعه بيقول ومن مالئ عينيه من شيء غيره. السلام يا سلام. الشعر حتى لو كان بيتكلم في اسوأ المعاني، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تحداهم قال فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، يعني يقولوا هاتوا عشر صور مثله في أي باب من أبواب الشعر، في باب النسيب، في باب الحرب، في باب الهجاء، مفتريات. لأن سحر الكلام بيمتلك اللب مع صرف النظر عن المعنى. عمر بن أبي رابع لما يقول ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. البيض فاعل راحة، راح البيض نحو الجمرة يعني رمي الجمار، رمي العقبة. فهو بيقول من مالئ عينيه من شيء غيره، عبد القاهر بحس العالي وقف عند كلمة شيء وجد لها مزاقا حسنا جدا. ثم ذكر بيتا آخر بيقول إيه، إذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضي. هؤلاء الناس أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يلحقنا بهم وكرامة نفس وقرة عين. لماذا كامين ده؟ ها؟ طيب ها؟ أنا قلت كده ليه؟ ودعوت لهم ليه؟ لأنهم كانوا يحسنون اختيار الشواهد، لأنه يريد أن يذيقك حلاوة اللسان فيأتي لك بالشعر الذي يفتح شهيتك لحلاوة هذا البيان، لأنه بيحمل حنبع. ده 1000 سنة بالضبط، الكلام ده مكتوب من 1000 سنة. 1000 سنة هو بيكتب لك على الصفحات كلمات تروقك وتؤنسك. إذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء، يستحيل لا أنا ولا غيري ولا الناس جميعا يقذفون حلاوة هذا البيان في نفسك. وإنما أقول لك إن شيء هنا كذا وأن هو أراد ما أعرفش إيه، لا أنت كرر، غمض عينك وعيش مع العبارة، وعيش مع المعنى الذي في العبارة، وعيش مع الخيال الذي في العبارة. وشوف المخزومي لما بيقول إذا من مالئ عينيه من شيء غيره، وكأن لسانه أبى أن يقول من نساء غيره، وكأن لسانه أبى أن يذكر هذا الشيء بصفته، لأنه هو يلوم من ملأ عينيه منهن، فكأن لسانه أبى أن يذكرهن. وهكذا لو وإذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضي، أمر غريب جدا. وهكذا، فالمهم أنك أنت لا يمكن إطلاقا أنك أنت أستاذ يعلمك كيف تسوق الشعر، ولا كيف تتذوق البيان القرآني، ولا كيف تتذوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت الذي تستطيع ذلك. والوسيلة هي أن تجمع قلبك وعقلك وتقلب العبارة بلسانك ولحمك وعظمك. وكان أبو بكر الباقلاني يقول استمع، كان يقول وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتدبر. وجه الايه؟ مش انك تتعلم البلاغة ولا تتعلم النحو ولا ان الشيخ فلان يعلمك، وجه الوقوف عليه شرف ان تتدبر، ان تتدبر. والتدبر ده هو اللي ربنا جعله فيصل بين الايمان والكفر، افلا تدبرون القرآن. فاحنا ما تدبرش، فهذا هو الطريق. ثم كان يقول أن تصغي إلى المعنى بسكون طائر وخفض جناح. شفت ذا؟ أن تتدبر، إزاي أتدبر؟ ومن مالئ عينيه من شيء غيره، أصغي إلى كلمة شيء وأصغي إلى هذه الجملة الشعرية بقلب ليس في تفريغ خاطر، وهكذا هذا العلم بيحصل بهذه الطريقة، وليس بأن فلانا يعلم أو غيره وخلص انتهى. وبعدين جاء المتنبي بيمدح صفور، والمتنبي كان رجل يسخر من كافور في كثير من مدائحه، لأننا لما قرأت البيت ده بيقول لو الفلك الدوار لو الفلك الدوار أضغط سعيه لعوقه شيء عن الدوران. الله تقول أكيد كافور كان أذكى من أن يفهم أن هذا مديح. يعني إيه يعني؟ يعني لو أن كافور كره للشمس أن تجري وللقمر المنازل يبقى يتوقف هذا؟ فكان كلام يعني كلام ثقيل، وانتهينا من هذا. وبعدين نترك ثم بعد ذلك ناقش عبد القاهر أشياء من أشياء يعني تعجب كيف ناقشها. يعني مثلا الفرق بين الكلمات المنظومة والحروف المنظومة. طبعا كلنا عارفين ان الحروف المنظومة ليس بينها روابط عقلية. كلمة ضارب ليس هناك رباط بين الضاد والراء، عندما جاء محمد هناك رباط بين جاء محمد. ويقول مثلا ان الكلمات ليس بينها روابط عقلية، فلو أن وضع اللغة قال رابضا مكان ضرب لكانت التي أجرى على ألسنتنا ربضا. طيب يعني تشعر أن دي أشياء ما كان ينبغي أن يقف عندها لأنها معلومة علم ضرورة، ولكن الحقيقة أن كل ما كان يتصل بكتاب الله كان علماؤنا يعطونه نصيبا من مجهودهم، لا يستهزئون أو لا ينصرفون عن كلمة طائرة قالها مبطل في كتاب الله خشية أن تتسلل إلى نفس مسلمة في لحظة غفلة أو في لحظة وهم إلى آخره. فهنا يتكلم في هذا الموضوع، وده كلام فيه ما يستهلش ان انا اقف عنده، بس انا ايه في صفحة 54 نص 54 يا نديم، نص يعلمني إيه كيف انشئ الكلام، نص صفحة 54
من البداية
شيخ. ايوه يقول هو ده كده،
ولا ان تتوخى في الالفاظ من هنا
من اي حتة. هو النص بالنص ماذا يقول النص؟ هو بيبين سر البيان، يعني ايه البيان الانساني، كيف ينشأ البيان الانساني. يقول انك وانت تتكلم زي انا ما اتكلم الان، او انت حين تتكلم، او الشاعر حين يكتب شعر، او الكاتب حين يكتب مقالة، هو لا يفكر في الالفاظ مطلقا، وانما ينصب عقله كله وفكره كله ومجهوده كله نحو المعاني، يرتبها، يصقلها، يثقفها، يهذبها، يستثيرها. هو هذا ليس هناك خاطرة واحدة من العقل تشغل بلفظ. فشاغلي وأنا أكلمكم الآن هو المعنى، فإذا ما استقام المعنى في نفسي وجدت الألفاظ تتلبس بهذه المعاني وحدها من غير أن أبذل مجهودا آخر. يعني احنا نفكر في المعاني ولا نفكر في الكلام مرتين، مرة في المعنى ومرة في اللفظ، لا، إنما نفكر. ده هو ده تحليل واحد بيحلل تجربته في البيان، وانت كده وانا كده، بس كل ما في الموضوع ان انا ما شغلتش نفسي بالمسألة. هو اراد ان يقول الـ 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 المعاني عليك انت ان تستثيرها من مكامنها، وعليك انت ان ترتبها، وعليك أنت أن تصفيها ثم تدعها وهي تبحث لنفسها من الكنز اللغة الذي بين جنبيك أنت أيها المتكلم، ثم تدعها تبحث هي لنفسها من كنز اللغة الذي بين جنبيك أيها المتكلم عن الألفاظ والتراكيب التي تتناسب معها، ولن تجد لغة أعلى من هذه اللغة. وده الكلام كرره في دلالة أصوات البلاغة لما بيقول لا تجد أيمن طائرا. شفت كلمة أيمن طائرا؟ شفت اليمن بتاع الطائر؟ ولا أحسن أولا وآخرا من أن تدع المعاني تكتسي بالألفاظ التي تشاؤها. فأنت لست معبرا بالألفاظ، إنما أنت شغلتك مع المعاني، ثم إن هذه المعاني هي التي تكتسي. وده فكرة في منتهى الجودة، وده فكرة في منتهى الجودة، وفكرة تعني أنني أنا أيها المنشئ للكلام لا يعنيني شيء إلا أن أفكر في المعاني وأن أرتب المعاني وأن أستثير المعاني وأن كل عملي مع الأمور الفكرية والعقلية. وغريب بقت إنها أدعها حرة. جملة هذه المعاني اللطيفة التي انتهيت إليها أدعها حرة فتبحث هي في معجمي أنا، في كنزي أنا من الألفاظ واللغة، عن أنسب الألفاظ إليها ولن تكتسب. أظن أنا شرحت. وده من أنبل ما يمكن، ومن أفضل ما, 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 ما يكتب، ومن أفضل ما يقرأ. اقرأ بقى في هذا الذي
ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكرة هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ.
تعمل الفكرة هناك أنت مع المعاني، إنما إذا شغلت بالألفاظ تبقى ما بتفكرش، تبقى تعبث. إذا شغلت بأنك أنت تأتي بكلمات معينة علشان سجع معين أو عشان وهكذا. طيب كمل يا ودي.
وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتاج إلى أن تستأنف فكرا.
الكلام ده مهم جدا جدا، الكلام ده مهم جدا جدا لطلاب العلم المبتدئين يحفظوه عشان يعرفوا أن المسألة أن ما فيش تفكير في الألفاظ. وأكتفي بهذا. في واحد بيسألني بيقول لي هنا، بيقول لي الحاجة ماسة إلى بين العلاقة بين التناسخ. ما تقرأ يا أخي العظيم، ما تقرأ يا أخي، تقرأ التناسخ والتناسخ، وما دام الحاجة ماسة اتفضل اقرأ. خد بالك معايا، ما هو من البلاء اللي احنا فيه. الحاجة ماسة اقرأ يا عزيز. شوف انت يعني انا الان على لساني الكتب اللي فيها التناسخ واللي فيها التناسخ، بس مش هقول لك عليهم، لانك لازم تبحث انت، لازم تبحث انت وتصيب انت. كان واحد لطيف وعالم وذكي وممتاز ومن فضلاء الناس، يمكن بعضكم يعرفه، الدكتور احمد كمال ابو مجد، كان بيتكلم عن المصيبه بتاعتنا دي. كان بيقول حتى المحب بيقول هاتولي حبيبي، طب بيقول تجيبه انت يا اخي. حتى العاشق بيقول ايه هاتولي، الله ايه المصيبه السوداء دي، ما فيش حد عاوز يحل ابدا. وشكرا لكم وربنا ينفعكم بخير ان شاء رب العالمين.